بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال: ولما كان العبد بين أمرين من ربه عز وجل، أحدهما حكم الرب عليه في أحواله كلها ظاهرا وباطنا، واقتضاؤه من القيام بعبودية حكمه، فإن لكل حكم عبودية تخصه، أعني الحكم الكوني القدري. لله عز وجل فيك حكمان: حكم كوني قدري وحكم شرعي. يعني أن الله عز وجل إذا حكم عليك أن تكون غنيا فستكون غنيا، فإن حكم عليك أن تكون فقيرا فستكون فقيرا، جميلا أو دميما، حكم عليك أن تكوني ولودا أو عقيمة. كل هذه الأحكام أحكام قدرية، وله حكم شرعي. يعني حكم عليك أن تصلي في اليوم والليلة 5 صلوات، وحكم عليك أن تصوم شهرا في السنة وهو شهر رمضان، وحكم عليك كذا وكذا، فهذا حكم شرعي. طيب، فالحكم القدري له عبادات تخصه، والحكم الشرعي له كذلك عبادات تخصه. فهنا ابن القيم بيقول أن العبد واقع بين أمرين لله عز وجل: الأمر القدري والأمر الشرعي. قال: والثاني، الأول كان الأمر القدري أو الحكم القدري، والثاني فعل يفعله العبد عبودية لربه، وهو موجب حكمه الديني الأمري، وكلا الأمرين يوجبان تسليم النفس إلى الله سبحانه. يعني استسلامك وتسليمك وخضوعك للحكم القدري يعني تسليم نفسك له سبحانه وتعالى، أو يعني تسليم نفسك له سبحانه وتعالى. وكذلك امتثالك للأمر الشرعي هو تسليم للنفس لله عز وجل، ولهذا اشتق له اسم الإسلام من التسليم، فإنه لما سلم لحكم ربه الديني الأمري ولحكمه الكوني القدري بقيامه بعبوديته ربه فيه لا باسترساله معه في الهوى والشهوات والمعاصي، ويقول: قدر علي، استحق اسم الإسلام فقيل له مسلم. يشير إلى تلك الشبهة التي يعني يقع فيها الرجل، يقول لك: ربنا هو اللي قدر علي كذا وكذا، وهذا من الاستخفاف خلاص بدين الله عز وجل، والاستخفاف بأمر الله عز وجل. بل أنت لك نوع إرادة تحاسب عليها، وعمر ما جه حد عمل حاجة، عمل معصية معينة، ويقول لك: أنا أصلي وأنا بعملها كانت فعلا لا إراديا، زي ما بتنفس وزي ما قلبي بيدق. محدش بيقول كده أبدا، وإلا فقل مثل ذلك في نجاحاتك الدنيوية. بتقول كده ولا بتنسب هذا إلى نفسك؟ يعني لو عملت تجارة والتجارة نجحت، ولا دخلت الامتحان وجبت الدرجة النهائية، ولا أي حاجة نجاح دنيوي، هتقول هو ربنا اللي قدر ده عليا؟ ولا بترجع تقول إيه؟ لا، ده بذكائي، وده بدهائي، وده بمذاكرتي، وده بفطنتي، وده بكذا وبكذا. واضح يا جماعة؟ فالذي يفعل المعصية يعلم من نفسه أنه يفعلها بإرادته خلاص. وإحنا هنا إحنا مش عارف إيه اللي صحيح. الصحيح أنك لما بتفعل المعصية بتفعلها بإرادتك، وهذه الإرادة أنت محاسب عليها أمام الله عز وجل. طيب، إمتى تحتج بالقدر ويكون احتجاجك بالقدر صحيحا؟ إذا تبت من المعصية، إذا تبت من المعصية. فإذا تبت من المعصية حينها لك أن تحتج بالقدر على تلك المصيبة، خلاص، لأنك فعلت ما أمرك الله عز وجل فيها. وهذا ما وقع بين آدم عليه السلام وبين موسى عليه السلام، خلاص، لما قال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتنا من الجنة، فقال: وأنت كليم الله موسى، هل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ فقال: نعم. قال: فحج آدم موسى، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا احتجاج آدم على موسى احتجاج صحيح. ليه؟ لأن آدم قد تاب من المعصية، فقد فعل إذن ما أوجبه الرب عليه تجاه تلك المعصية، خلاص. وإحنا عندنا في كتاب الحدود، ويعني من اللطيف أن نذكر ذلك، لأن بعض الناس حتى بيقع في هذا، في كتاب الحدود نص العلماء، نص الفقهاء على أنه يحرم إيذاء المحدود بعد استيفاء الحد ولو بالكلام، قالوا كالتعيير. يعني مجرد يا جماعة إنك تأتي لإنسان قد حد في معصية وتعيره بالكلام، هذا حرام. ليه؟ لأنه قد فعل به الأمر الشرعي، انتهى الأمر خلاص، يعني هنقعد بقى خلاص مسكنها له طول العمر؟ مفهوم يا جماعة؟ فده حتة آدم وموسى، يعني أو كيف حج آدم وموسى، لأنها بتعمل إشكالات. طيب، يبقى أنت أيها العبد دائر أو واقع بين أمرين لله عز وجل، أمر قدري كوني، فالواجب أن تسلم لأمر الله عز وجل وتعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. ويعني كثيرا ما نتكلم وندندن حول هذه المسألة، وأن تصبر، والأعلى من الصبر أن ترضى بقضاء الله عز وجل وقدره فيك. وهذا كان في سيد الاستغفار: ماض في حكمك، عدل في قضاءك، ماض في حكمك. فمهما هربت من حكم الله فيك فحكمه ماض فيك، خلاص. عدل في قضاءك، عدل في قضاءك، يعني مهما رأيت قضاءه الذي يجريه على أيدي بعض، لأن ما فيش حد مؤمن يعني بيرمي الله عز وجل بالظلم كده وإلا يكفر، وإنما الذي يقع أن الله جل يجري قضاءه على أيدي بعض عباده، فيسلط بعض عباده على بعض، فربما يعني لم ينتبه الإنسان إلى أن هذا التسليط هو من الله عز وجل. ولو شاء ربك ما فعلوه، ألم يقل ذلك سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما سلط فلانا على فلان، سبحانه وتعالى، خلاص. وقال سبحانه وتعالى: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم، ويعني في غير ذلك من الآيات، خلاص. فترى حتى هذا التسليط تراه فعل الرب عز وجل، ولو لم يشأ الرب سبحانه وتعالى أن يسلط فلان على فلان لما سلط، ولما كانت له القدرة ولا الاستطاعة أن يظلم ذلك الشخص. والظلم هنا ظلم نسبي، يعني ظلم بالنسبة إلى فلان، أما فعل الرب عز وجل فهو تمام العدل: عدل في قضاءك، خلاص. والثاني هو الحكم الشرعي. والحكم الشرعي الواجب الامتثال، إذا عرفت أن هذا الأمر مشروع امتثلت، وأن هذا الأمر غير مشروع اجتنبت، خلاص. قال: ولما اطمأن قلبه بذكر الله وكلامه ومحبته وعبوديته، سكن إلى ربه وقرب منه وقرت به عينه، فنال الأمان بإيمانه، ونال السعادة بإحسانه، وكان قيامه بهذين الأمرين أمرا ضروريا له، لا حياة له ولا فلاح ولا سعادة إلا به. حد سأل سؤال فوق، هو ده صح يعني ان ننسب النجاح للفطنة والمذاكرة؟ لا مش صح، وفيه رؤية نفس، وفيه إعجاب بالنفس، وفيه بعد عن الرب عز وجل، وفيه عدم توفيق. والتوفيق على التحقيق هو توفيق لما تجد مغبته غدا في الآخرة مش في الدنيا. فأنت ترى كل فضل أنت فيه من الله عز وجل، ولو هو يعني بأفعالنا يبقى احنا لا ما نستاهلش أي خير في الدنيا خلاص. فبما كسبت أيديكم وإيه ويعفو عن كثير، فلولا عفوه سبحانه وتعالى عن كثير ما ترك على ظهرها من دابة. فأنت ترى كل شيء من كل خير أنت فيه من الله سبحانه وتعالى، وترى نفسك غير مستحق لهذا الخير، وإنما هو محض فضله سبحانه وتعالى عليك، ومحض إحسانه سبحانه وتعالى واصل إليك، فتزداد حبا له وخضوعا بين يديه وحياء أن تعصيه وهو سبحانه وتعالى واصل إليك إحسانه ليل نهار. يبقى هو ده الصح. يبقى دايما تنسب نفسك لكل تقصير، وكل خير فهو منسوب إلى الله عز وجل خلاص. قال: ولما كان ما بلي به من النفس الأمارة والهوى المقتضي لمرادها والطباع المطالبة والشيطان المغوي يقتضون منه إضاعة حظه من ذلك أو نقصانه، اقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم أن شرع له الصلاة مخلفة عليه ما ضاع عليه من ذلك. يعني أنت في حرب، وكذا مرة نقول لكم الكلام ده، أنت في حرب فانتبه لتلك الحرب، فعندك نفس أمارة وهوى وطباع وشيطان وكل دول بيحاربوك. فمن رحمة الله عز وجل أن شرع لك أمورا منها الصلاة، فالصلاة مخلفة، مخلفة عليك ما ضاع عليك من ذلك. قال: رادة عليه ما ذهب منه، مجددة له ما ذهب من عزمه وما فقده وما أخلق من إيمانه، وجعل بين كل صلاتين برزخا من الزمان حكمة ورحمة ليجم نفسه ويمحو بها ما يكتسبه من الدرن، وجعل صورتها على صورة أفعاله. طبعا يمحو بها ما يكتسبه من الدرن، وهذا فيه حديث وقلناه لكم من قبل خلاص. أرأيتم إن كان نهر بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات هل يبقي ذلك من درانه شيئا؟ قالوا: لا. فقال: كذلك الصلوات المكتوبات. فالصلوات يمحو الله عز وجل بهن الخطايا، كما يمحو الاغتسال في هذا النهر درن الجسد. طيب، وجعل صورتها يعني صورة الصلاة على صورة أفعاله خشوعا وخضوعا وانقيادا وتسليما، وأعطى كل جارحة من جوارحه حظها من العبودية، وجعل ثمرتها وروحها إقباله على ربه فيها بكليته، وجعل ثوابها. وطبعا هذا الكلام كله يعني ده ملخص لما فصلناه، بقالنا 11 مرة بندي تفصيلا هذا الكلام. وجعل ثوابها وجزاءها القرب منه ونيل كرامته في الدنيا والآخرة، وجعل منزلتها ومحلها الدخول عليه تبارك وتعالى، والتزين للعرض عليه تذكيرا بالعرض الأكبر عليه يوم القيامة. فكأنك في هذه الصلاة في العرضة الصغرى تهيئ نفسك للعرضة الكبرى يوم القيامة. وكما أن الصوم ثمرته تطهير النفس، وثمرة الزكاة تطهير المال، وثمرة الحج وجوب المغفرة، وثمرة الجهاد تسليم النفس إليه التي اشتراها سبحانه من العباد وجعل الجنة ثمنها، فالصلاة ثمرتها الإقبال على الله. يبقى يا جماعة، الناس اللي بتشتكي دايما إنه ما هوش حاسس بلذة الأنس بالله عز وجل، وله حاسس بالإقبال على الله عز وجل، ولا محبة الشرع ولا والعبادة تقيلة عليه، نقول له استعن بالصلاة. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه، مش كده؟ استعينوا بالإيه؟ بالصبر والصلاة. استعن بالصلاة، فثمرة الصلاة الإقبال على الله، وإقبال الله سبحانه على العبد. وفي الإقبال على الله في الصلاة جميع ما ذكر من ثمرات الأعمال. يعني بالصلاة تحصل ثمرتها الصوم والزكاة والحج والجهاد، تحصل كل تلك الثمرات. قال: وجميع ثمرات الأعمال في الإقبال على الله فيها. ولهذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصوم، ولا في الحج والعمر، ولا في شيء من هذه الأعمال، وإنما قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. والعجيب يا جماعة، العجيب، دعكم الآن من هذا المعنى الذي تكلمنا عنه مرارا، ان انت تروح تنقر صلاتك علشان الدنيا، علشان تسلم منها بسرعة وتجري على الدنيا بتاعتك اللي انت سايبها، اكل ولا شرب ولا تجارة ولا شغل ولا زوجة ولا عيال ولا اي حاجة، ولا فيسبوك ولا واتساب ولا يوتيوب ولا تيك توك ولا اي حاجة من الدنيا اللي احنا مسحولين فيها دي. لا، دعك من هذا. بعض اهل التدين ربما نقر صلاته ليحصل معنى شرعيا آخر، وهذا من سوء الفهم وعدم إدراك مراتب العبادات. يعني تلاقيه يدخل في صلاة الفرض ينقرها ليه؟ علشان درس، أو عشان يلحق يخلص ورد من القرآن، أو عشان أي مصلحة شرعية. احنا دلوقتي جلوبا انه ايه، بينقر صلاته عشان دنيا؟ لا، فهذا امر عجيب يا اخي. انت في الصلاه، يعني انت في اجل العبادات، لا، اتم صلاتك وما تضيعش الصلاه عشان اي عباده تانية. لا، العبادات التانية تنتظر، لكن ما تضيعش صلاتك. مفهوم؟ وانا مما اثر فيا جدا، يعني موقف من المواقف اللي اثرت فيا، احد الدعاة المشهورين يعني، وكنت رايح اجيبه بالسيارة علشان عنده محاضرة، والمحاضرة كانت محاضرة جامعة، يعني كان في مسجد كبير جدا، المسجد مليان والناس فرشة في الشارع. وبعدين هذا الداعية مشهور عنه ان هو دائما حريص على تكبيرة الاحرام، لا يكاد يفوت تكبيرة الاحرام قط، خلاص. ورحت جبته بالسيارة، وبعدين واحنا في الطريق كان الدرس المفروض بعد العشاء، فالعشاء أذن واحنا بعيد عن المسجد اللي هيبقى فيه الدرس، ولو كان وصل كان هيلحق الصلاة لكن مش هيلحق تكبيرة الإحرام. فقال لي اركن، فركنت ونزل على مسجد تاني وهو يعني معروف، فقدموه عشان يصلي. فأنا قلت في نفسي خلاص هيخفف الصلاة علشان في درس وناس مستنية، ولو اتأخر عليهم هيمشوا. تلك بقى المصالح المتوهمة، تلك المصالح المتوهمة التي قد يعني تغر أي أحد. فإذا بهذا الداعية يحسن صلاته ويطيل في قراءته ويطيل الركوع والسجود، وكأنه يعني ما فيش حاجة وراه، لا عنده درس ولا عنده ناس مستنية ولا أي حاجة، وصلى صلاة تامة بخشوعها وتمام أركانها. ولما انتهى من صلاته انطلقنا إلى المسجد. وهذا الموقف يمكن حصل من أكثر من 10 سنوات أو 15 سنة، لكن لا أزال أذكر هذا الموقف وأثر فيه جدا، يعني وعمل في قلبي أعمالا. فقرة العين في الصلاة يا جماعة، والصلاة خير موضوع كما قدمنا، يعني إلى غير ذلك، يعني من إيه، من فضائل الصلاة. طيب، قال: وتأمل قوله: وجعلت قرة عيني في الصلاة، ولم يقل بالصلاة، إعلاما منه بأن عينه لا تقر إلا بدخوله، كما تقر عين المح... كما تقر عين المحب بملابسته لمحبوبه، وتقر عين الخائف بدخوله في محل أنسه وأمنه. فقرة العين بالدخول في الشيء أتم وأكمل من قرة العين به قبل الدخول فيه. جعلت قرة عيني في الصلاة، يعني بالدخول في الصلاة. ولما جاء إلى راحة القلب من تعبه ونصبه قال: يا بلال أرحنا بالصلاة. رجل يدخل الصلاة بهذه النفسية، تراه ينقل الصلاة أو يستنى اللحظة اللي هيخرج فيها من الصلاة، أو أنه ود أن لو لم يخرج منها، ود أنه سجد بين يدي الله سجدة لا يرفع رأسه منها، وكأن روحه تخرج من جسده إذا هو قام من السجود. يعني كأن لسان حاله: يا رب لولا أن كتبت علينا إن إحنا لازم ناكل ونشرب ونسعى في معاشنا وكذا وكذا ما رفعت رأسي من السجود. هو ده معنى قرة العين يا جماعة، أي أقمها يعني يا بلال لنستريح بها من مقاسات الشواغل، كما يستريح التعبان إذا وصل إلى مأمنه ومنزله وقر فيه وسكن وفارق ما كان فيه من التعب والنصب. وتأمل كيف قال أرحنا بالصلاة ولم يقل أرحنا منها كما يقوله المتكلف الكاره له، الذي لا يصليها إلا على إغماض وتكلف، فهو في عذاب ما دام فيها، فإذا خرج منها وجد راحة قلبه ونفسه. فأنس القلب في الفيسبوك، وراحة النفس في الريلز والشورتس واليوتيوب والتيك توك، أو على النواصي أو في النوادي. وذلك أن قلبه ممتلئ بغيره، والصلاة قاطعة له عن أشغاله ومحبوباته الدنيوية، فهو معذب بها حتى يخرج منها، وذلك ظاهر في أحواله فيها، متململ متأفف. الإمام لو طول شوية يبقى عاوز يروح يضربه، ليه؟ ما هو قطع عن شهوته وقطع عن ملذه. قال: ذلك ظاهر في أحواله فيها من نقرها والتفات قلبه إلى غير ربه وترك الطمأنينة والخشوع فيها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن قد علم أنه لا بد له من أدائها، فهو يؤديها على أنقص الوجوه. فاكرين كلمة الشيخ حسام عبد العظيم رحمه الله أن أول الأمر أن إيه؟ حد فاكر؟ من الناس اللي بتحضر معنا من زمان بقى، كلمة الشيخ أسامة رحمه الله: أول الأمر أن إيه؟ أن تتخلص من التخلص من الصلاة. أحسنتم، أن تتخلص من التخلص من الصلاة، كأن في معنى جواك وهو التخلص. إحنا بنكلم المتدينين، مش بنكلم الناس الفسقة، لا، إحنا بنكلم الناس المتدينة. يا جماعة مش ده حالنا يا جماعة؟ حالنا إن إحنا قد عرفنا أنه لابد من أداء الصلاة فبنؤديها على أنقص الوجوه، مش هو ده حالنا؟ ولا الكلام ده إحنا مش واقعين فيه؟ هو ده التخلص من الصلاة. يعني إيه؟ يعني حضرتك أو حضرتك تروح تنقر الصلاة، ليه؟ عشان يبقى اسمي صليت الظهر، لأن لو ما صليتش الظهر هبقى أتيت كبيرة من الكبائر، فأنا عاوز أتخلص من الصلاة. أول الأمر بقى أن تتخلص من هذا الشعور، أن تتخلص من التخلص من الصلاة. أنت مش داخل الصلاة عشان تخلص من الصلاة، لابد أولا أن تتخلص من هذا الشعور. واضح؟ قال: ولكن قد علم أنه لابد له من مازال ابن القيم يتحدث عنا وعن أحوالنا أنا وإنتو. قد علم أنه لابد له من أدائها، فهو يؤديها على أنقص الوجوه، قائل بلسانه ما ليس في قلبه ويقول بلسان قلبه حتى نصلي فنستريح من الصلاة لا بها. عمال تقول بلسانك حاجات ما انتش دريان بيها، بل قلبك على ضد هذه الايه المعاني، فهذا لون وذاك لون آخر. ففرق بين من كانت الصلاة لجوارحه قيدا ثقيلا ولقلبه سجنا ضيقا حرجا ولنفسه عائقا، وبين من كانت الصلاة لقلبه نعيما ولعينه قرة ولجوارحه راحة ولنفسه بستانا ولذة. فالأول الصلاة سجن لنفسه وتقييد لجوارحه عن التورط في مساقط الهلكات، وقد ينال بها التكفير والثواب، أو ينال من الرحمة بحسب عبوديته لله تعالى فيها، وقد يعاقب على ما نقص منها. يعني الأول ده على خطر، الأول ده اللي هو مين؟ اللي هو إحنا، على خطر، اللي الصلاة سجن ليه وتقييد للجوارح، ده قد يناله شيء من رحمة الله عز وجل، وقد يعاقب على تلك الأحوال الرديئة التي تكون منه في الصلاة، فعلى خطر. يبقى الحل إيه؟ نخرج من هذا النوع، من هذا الصنف، ونجتهد أن ندخل في القسم الآخر الذي ذكره، فقال: والقسم الآخر الصلاة بستان له يجد فيها راحة قلبه وقرة عينه ولذة نفسه وراحة جوارحه ورياض روحه، فهو فيها في نعيم يتفكه وفي نعيم يتقلب، يوجب له القرب الخاص والدنو والمنزلة العالية من الله عز وجل، ويشارك الأولين في ثوابهم، بل يختص بأعلاه وينفرد دونهم بعلو المنزلة والقربة التي هي قدر زائد على مجرد الثواب. ولهذا تعد الملوك من أرضاهم بالأجر والتقريب، كما قال السحرة لفرعون: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال: نعم وإنكم لمن المقربين. فوعدهم بالأجر والقرب وهو علو المنزلة فوعدهم بالأجر والقرب وهو علو المنزلة عنده. شوفوا يا جماعة، السحرة لما جم لفرعون قالوا إن لنا أو قالوا يعني في الآية دي بقى: إن لنا لأجر إن كنا نحن غالبين، هم لم يتخيلوا للحظة إن فرعون ممكن يقربهم ويدنيه ويجعلهم من خاصته، ما تخيلوش ده. ولذلك فرعون لما اداهم ده كأنه اداهم حاجة أعلى من مجرد الأجر. هم سألوا الأجر: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال: نعم وخدوا دي كمان وإنكم لمن المقربين. حاجة ما كانوش يحلموا بيها، ولله المثل الأعلى. يعني بعض الناس زي ما قلنا الصلاة بيأديها لإسقاطها عشان بس ما يبقاش أتى كبيرة، وبعض الناس يريد الأجر وبعض الناس يريد القرب. قال: فالأول مثله مثل عبد دخل الدار، دار الملك، ولكن حيل بينه وبين رب الدار بستر وحجاب، فهو محجوب من وراء الستر، فلذلك لم تقر عينه بالنظر إلى صاحب الدار والنظر إليه، يعني ونظر صاحب الدار إليه، لأنه محجوب بالشهوات وغيوم الهوى ودخان النفس وبخار الأماني، فالقلب منه بذلك وبغيره عليل، والنفس مكبة على ما تهواه طالبة لحظها العاجل. فلهذا لا يريد أحد من هؤلاء الصلاة إلا على إغماض، وليس له فيها راحة ولا رغبة ولا رهبة، وليس له فيها راحة ولا رغبة ولا رهبة، فهو في عذاب حتى يخرج منها إلى ما فيه قرة عينه من هواه ودنياه. والقسم الآخر مثله كمثل رجل دخل دار الملك ورفع الستر بينه وبينه، فقرت عينه بالنظر إلى الملك بقيامه في خدمته وطاعته، وقد أتحفه الملك بأنواع التحف وأدناه وقربه، فهو لا يحب الانصراف من بين يديه لما يجده من لذة القرب وقرة العين وإقبال الملك عليه ولذة مناجاة الملك وطيب كلامه وتذلله بين يديه، فهو في مزيد مناجاة، والتحف وافدة عليه من كل جهة ومكان، وقد اطمأنت نفسه وخشع قلبه لربه وجوارحه، فهو في سرور وراحة يعبد الله كأنه يراه وتجلى له في كلامه. فأشد شيء عليه انصرافه من بين يديه، والله الموفق المرشد المعين. فهذه إشارة ونبذة يسيرة في ذوق الصلاة، وسر من أسرارها، وتجل من تجلياتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.